مساء الخير على صديقنا العزيز. في 18 يونيو 1953 أعلن اللواء محمد نجيب نهاية النظام الملكي عشان يبقى أول رئيس لجمهورية مصر العربية مع تخليه عن منصب قائد الجيش لعبد الحكيم عامر، فخطوة اعتبرت فخ دبروا عبد الناصر بهدف إزاحة محمد نجيب أولاً من الجيش وثانياً من الحياة السياسية والعامة في مصر. ناصر استغل ثقة نجيب في عامر اللي كان بيعتبره بمثابة ابنه وتلميذه، وفعلا بعد شهور قليلة شعر نجيب انه اصبح قائد سوري، بينما السلطة الحقيقية تركزت في ايد الضباط الاحرار وعلى رأسهم عبد الناصر، عشان يبادر بتقديم استقالته في فبراير 1954 بعد رفض مقترحاته بخصوص اعادة الحكم الدستوري وانشاء نظام ديمقراطي. مجلس قيادة الثورة قبل الاستقالة، واعتقد ناصر ان دي نهاية صراعه مع محمد نجيب، لكن مظاهرات شعبية غير مسبوقة شاركت فيها فرق من الجيش زي سلاح الفرسان ملأت شوارع المحروسة من اسكندرية والحد السودان، وكان مطلبها الوحيد عودة نجيب. في الوقت ده الشعب ما كانش يعرف الضباط الأحرار كويس، وكان نجيب هو أيقونة التغيير والأمل بالنسبة ليهم، عشان كده ما كانش قدام عبد الناصر غير الانحناء للعاصفة والاستجابة لمطالب نجيب، فصدر القرارات بحل مجلس قيادة الثورة وعودة الحياة النيابية وتشكيل لجنة لكتابة دستور جديد وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف. لكن ناصر بلغ نجيب أنه هتكون هناك فترة انتقالية قصيرة عشان يتحقق كل ده، ورجع نجيب للرئاسة محمولاً على أعناق المصريين معتقداً أنه انتصر في معركة الديمقراطية، لكنه ما كانش يعرف أن ده فخ جديد من عبد الناصر اللي كان عاوز يوحد الجيش والضباط الأحرار معاه بإثارة خوفهم من المسار الجديد اللي بينزع السلطة من إيديهم. وهنا بتظهر أغرب مظاهرات في تاريخ مصر، مواطنين بيهتفوا ضد الديمقراطية وتأييداً لاستمرار حكم الجيش، عشان تتعقد الأمور قدام نجيب اللي قال إنه كان غبي لأنه واثق في وعود الضباط وكان المفروض يطيح بيهم لحظة عودته للرئاسة بدعم الشعب.
هو ده فول
وين يا سيدي؟
I had a good heart.
في النهاية رجع عبد الناصر لمنصب رئيس الوزراء عشان يؤجل الإصلاحات الديمقراطية اللي اتفق عليها مع نجيب، ويبدأ حملة تطهير للجيش من العناصر المنحازة لنجيب. في الشهور التالية اشتغل ناصر على الترويج لنفسه وحاول يستميل الشعب في معركته مع نجيب، لغاية ما حصل حادث المنشية اللي اتهم فيه عبد الناصر الإخوان بمحاولة اغتياله بناء على اتفاق سري بينهم وبين رئيس الجمهورية، وهنا بيتم إقالة نجيب ووضعه قيد الإقامة الجبرية ويسدى الستار على معركة الديمقراطية بانتصار الحكم العسكري اللي هتعيش مصر فيه 6 عقود، وهيدفع ثمن المواطن اللي هيفقد حريته وكرامته وهيعاني في أغلب الأوقات من الفقر والبطالة والفساد، لحد ما يثور سنة 2011 في محاولة لتأسيس الجمهورية الثانية، وفعلا ينتخب المصريين أول رئيس مدني في تاريخنا الحديث. لكن بعد سنة واحدة من وصوله للسلطة يحتشد الناس مرة تانية ويتظاهروا ضد الديمقراطية وتأييداً لعودة حكم العسكر، وهنا يطيح السيسي برئيس مرسي عشان تخسر مصر مرة تانية معركة الديمقراطية وترجع لحكم العسكر بسرعة الصاروخ، والمرة دي يكون الانهيار أسرع والمعاناة أشد، فتلاقي الناس تندم على الفرصة اللي ضاعت منها من 10 سنين. يا ترى ايه وجه الشبه بين مرسي ونجيب؟ وامتى هتنتصر مصر في معركة الديمقراطية؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
لازم ننتج غذائنا، لازم ننتج دواءنا، لازم ننتج سلاحنا.
رشوة لا، محسوبية لا، فساد بظلم للناس لا، تضييع أوقات على الناس لا، تضييع فرص على الوطن لا.
ولا تنسوا الفقراء، احملوهم واغنوهم عن السؤال بفضل الله وماله.
لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها.
كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم.
أهلا بيكم. في 17 يونيو 2019 توفي الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته داخل معهد أمناء الشرطة في طرها، وقالت وسائل إعلام السلطة أن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة وأنه كان بيتلقى الرعاية الصحية بشكل مستمر. إحدى المذيعات قرأت المنشور العسكري نصاً وأنهته بجملة تم الإرسال من جهاز سامسونج، اللي تحولت بعد كده لدليل على تبعية الإعلام للنظام في عهد السيسي. طبعاً مرسي قعد 6 سنين معزول عن العالم، محروم من الزيارات والأدوية ورؤية محاميه، والأهم أنه يكلم المصريين ويحكي لهم اللي حصل معاه من وقت وصوله للسلطة لغاية إزاحته منها بالقوة. وحتى دفنه تم بسرية تامة وبحضور عدد محدود جداً من أفراد أسرته، ورفض السيسي تنفيذ وصيته بأنه يدفن في مقابر عائلته بقرية العدوى في الشرقية. مرسي كان بيتحاكم في قضايا هزلية زي التخاور مع قطر وحماس، والمصريين كلهم سواء مؤيدين أو معارضين عارفين أن الموضوع كان سياسي وكيدي، بدليل التسريبات اللي ظهرت لأعضاء المجلس العسكري وهما بيكيفوا الاتهامات وظروف الاعتقال. لكن ذنبه الحقيقي كان إيمانه بحق الشعب المصري في حريته وتقرير مصيره، وأنه انحاز للناس البسيطة والغلابة اللي عاش طول عمره وسطهم، ورفض يكون جزء من منظومة الفساد، وقاوم الضغوط للإفراج عن القتلة والحرامية زي هشام طلعت مصطفى ونخنوخ، وأنه حلم أننا في يوم من الأيام ننتج دوائنا وغذائنا وسلاحنا، وما فرطش في شبر من أرض مصر، ووقف مع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة. السيسي ما اكتفاش بالانتقام من مرسي، ولكن امتد الأمر لولاده، فاستمر اعتقال ابنه الأكبر أسامة من ديسمبر 2016 ولحد دلوقتي مع تدويره في عدة قضايا وهمية. أما ابنه الأصغر عبدالله فاعتقل عدة مرات، كان أشهرها في 2015 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وبعد شهرين بس من وفاة الأب لاحق بيه الابن بنفس التشخيص أزمة قلبية مفاجئة في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة. ومن المفارقة أن اللي حصل مع أبناء مرسي هو تكرار للي حصل مع أبناء نجيب بعد ما توفي ابنه علي في ألمانيا وقت دراسته، فحادثة قتل اتهمت الأسرة وقتها نظام عبد الناصر بالوقوف وراها واتمنع نجيب من حضور الجنازة. أما ابنه الأكبر فاروق فاعتقل في ليمان طرع لعدة شهور، وخرج بعدها في حالة صحية ونفسية متدهورة، وبعد فترة قليلة مات. واكتفى عبد الناصر بفصل ثالث الأبناء يوسف من عمله الحكومي عشان يكتب نجيب في مذكراته: لقد تعذب أبنائي كما تعذبنا جميعا منذ دخلنا معتقل الملك. يمكن نجيب كان أفضل حظا من مرسي لأنه عاش لغاية ما أعاد له الزمن جزء من حقوقه بعد ما خفف السادات إقامته الجبرية وأقام له مبارك جنازة عسكرية، لكن في الحالتين مصر خسرت معركة أكبر بكتير من شخصيات نجيب ومرسي. الأول كان عسكري لكن من طراز رفيع، كونه أول ضابط بالجيش المصري يحصل على ليسانس حقوق ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي. اشتهر بمواقفه الشجاعة ومنها استقالته بعد حادث 4 فبراير 1942 لما حصلت دبابات الإنجليز قصر الملك. وقتها قدم استقالته من الجيش لكن الملك رفضها. كان أحد أعضاء اللجنة العسكرية اللي أشرفت على تنظيم الجيش المصري في السودان بعد اتفاقية 1936، وتعين حاكم إقليمي لشبه جزيرة سيناء سنة 1944. شارك في حرب فلسطين وقاتل ببسالة رغم إصابته 3 مرات، وقاد الجيش المصري في معركة أسدود اللي انتصر فيها وكانت نتيجتها 122 أسير صهيوني، عشان يمنح نجمة فؤاد العسكرية ورتبة البكاوية، ويصبح بطل في عيون ضباط الجيش اللي انتخبوه رئيس لنادي الضباط سنة 1952 في مواجهة حسين سري عامر مرشح القصر. فلسطين كان ليها مكانة خاصة عند نجيب، وخلال رئاسته زار قطاع غزة والتقى مع رئيس بلدية خان يونس وقتها عبد الرحمن الفرة. اتصاله بالضباط الأحرار كان عن طريق عبد الحكيم عامر أثناء حرب فلسطين اللي كانت علامة فارقة في إدراك وحاجة مصر للتغيير، وفعلا كان دوره في حركة الجيش في 23 يوليو مؤثر ومحوري، بداية من ذهابه إلى الإسكندرية للمطالبة بتنحي الملك اللي سمح له بالإبحار إلى إيطاليا على يخت المحروسة، وسط عزف النشيد الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة، في مشهد حافظ من خلاله نجيب على التقاليد والأصول زي ما كتب في مذكراته لما قال: ما أقصى المقارنة بيني وبين فاروق عند لحظات النهاية والوداع، ودعناه بالاحترام وودعوني بالإهانة، ودعناه بالسلام الملكي وودعوني بالصمت ولا تقال. حافظت على التقاليد والأصول، لكن لم يحافظ جمال عبد الناصر لا على التقاليد ولا الأصول. نجيب هو اللي تصدر مشهد 52 قدام الشعب والعالم كله، وده اللي ادى رسائل طمأنة للداخل والخارج. المصريين وثقوا فيه بسبب سمعته الطيبة وحركته الدؤوبة، ورغم محاولات حذف أرشيف الفترة دي من التاريخ، لكن سهل النهاردة توصل مثلا لأغنية فريد الأطرش مرحب مرحبتين الأصلية، واللي قال فيها ثورة أسد يا نجيب فرح ليها الكون. ومونولوج إسماعيل ياسين 20 مليون وزيادة اللي قال فيه كان فرجه قريب وسميع ومجيب، الجيش ونجيب عملوا الترتيب وبفضل المولى عليه سعدنا تم على أيديه. نجيب كان صريح لما أكد مرتين في خطاب الثورة الأول أن 23 يوليو هدفها هو تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وفي مقدمتها الجيش نفسه، وأنه ملتزم بإعادة الحياة الدستورية لمصر.
فقمنا بحركتنا السلمية معتمدين على الله وعلى تأييد شعب مصر الكريم بغرض أسمى، وهو تطهير مرافق الدولة وفي مقدمتها الجيش وإعادة الحياة الدستورية الصحيحة في البلاد.
يوم اتقبض على نجيب عبد الحكيم عامر قال له إقامتك في فيلا زينب الوكيل مش هتزيد عن عدة أيام، تعود بعدها لبيتك معزز مكرم. لكن إقامته في الفيلا دي استمرت 30 سنة، وحياته هو وعيلته والمصريين كلهم اتغيرت من اللحظة دي بشكل جذري. في المقابل مرسي كان سياسي مدني نشأ في أسرة بسيطة تعمل في الفلاح، درس في هندسة القاهرة وتخرج منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ورغم تعيينه في الجامعة لكنه سافر أمريكا عشان يحصل على الماجستير والدكتوراه من إحدى جامعات كاليفورنيا، وتخصص في علم الفلزات اللي ليه تطبيقات هامة في مجال الفضاء، وشهد له الدكتور أحمد زويل إنه عالم حتى لو اختلف معاه سياسيا.
نيجي بقى للرئيس مرسي، هو ده مثلا برضو كلمة كده مش عارف يقول لك ان الدكتور زويل قال عليه عالم.
هل قلت عليه ان هو عالم يعني؟
وهو عالم. الدكتور مرسي خد الدكتوراه بتاعته من اليو اس سي،
يعني هو استاذ في الجامعة،
هو استاذ في الجامعة بس عمل يعني اشتغل في حاجة اسمها سوليد ستيت.
مرسي رجع مصر منتصف الثمانينات واشتغل استاذ ورئيس قسم المواد في هندسة الزقازيق، وانتخب نائب عن الشرقية في الفترة من 2000 ل 2005، واشتهر باستجواباته القوية للوزراء اللي كان أبرزها مشاجرته مع وزير الإسكان وطلبه مساءلة الحكومة عن حادث قطار الصعيد سنة 2002. اعتقل أكتر من مرة في عهد مبارك، كان أشهرهم بسبب دعمه مظاهرات القضاة سنة 2006 وثورة يناير سنة 2011 لما أعلن مشاركة الإخوان في جمعة الغضب. بعد الثورة ترشح لانتخابات الرئاسة عن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ونجح في الفوز بثقة المصريين بعد جولة إعادة مع رئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق عشان يبقى أول رئيس مدني منتخب من الشعب في تاريخ مصر. اختلف المصريين حوالين أدائه، منهم اللي قايد خطواته الإصلاحية وحلم معاه بدولة قوية بتنتج وتصنع وتدعم مواطنيها، بتحارب الفساد والرشوة والمحسوبية، وبتعلي حرية المواطن حتى لو كانت في انتقاد الرئيس أو الهجوم عليه، وبتحفظ له كرامته من التعذيب والإهانة في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وامتدحوا سياسته في الحفاظ على استقلال الإرادة الوطنية ودور القاهرة الريادي بعد ما أرسى دعائم سياسة خارجية متوازنة ورفض تدخل الإمارات في الشأن المصري، ونجح في وقف العدوان على غزة خلال وقت قصير لما سحب السفير من تل أبيب وطرد سفير الاحتلال من القاهرة، وما ترددش أنه يدعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وحول شعار لن نترك غزة وحدها لواقع على الأرض لما أرسل رئيس الحكومة بنفسه عشان يعبر عن دعم المصريين لفلسطين. في المقابل منهم اللي شافه ضعيف ومش قادر يسيطر على الجيش والدولة العميقة، ورغم إزاحته لطنطاوي وعنان لكن السيسي قاد التمرد ضده عن طريق تصدير المشاكل والأزمات للمواطنين من طوابير البنزين لقطع الكهرباء، فضلا عن شن حملات إعلامية شملت اتهامه ببيع سيناء والأهرامات وقناة السويس وحلايب وشلاتين، ودي الاتهامات اللي مش بس ثبت كذبها، ده جه السيسي بعد كده وفرط في طيران وصنافير للسعودية وباع رأس الحكمة للإمارات غير أصول البلد وشركاتها الرابحة، يعني نفذ اللي اتهم مرسي إنه كان هيعمله. بعدها ظهرت حملة تمرد اللي اكتشفنا بعد كده أنها كانت ممولة من الإمارات وبتشتغل تحت إشراف جهاز المخابرات. تمرد روجت للمصريين إن مرسي خلانا نشحت من بره، وإن الاقتصاد في عهده انهار والدولار بقى بسبع جنيه، وإننا بقينا تابعين للأمريكان ومفيش كرامة للمواطن ولا مكان للفقراء. طبعا بعد سنين من وصول السيسي الكلام ده أصبح مثار سخرية، لأن الجنرال اللي انقلب على رئيسه نفذ وصفة الفشل دي بأسوأ طريقة ممكنة، وبقى هو نفسه معترف دلوقتي أن اقتصادنا منهار بعد ما الديون وصلت لمستويات تاريخية، والدولار بقى ب47 جنيه و35% من المصريين أصبحوا تحت خط الفقر، لكنه طبعا مش معترف أنه هو السبب اللي وصلنا ليه. التبعية للأمريكان اتضاف ليها كمان إسرائيل والإمارات، والكرامة انعدمت في عهد السيسي، وأصبح المصري مهان في بلده وبره بلده. والسيسي نفسه وعد ضباط الشرطة بالإفلات من العقاب لو قتلوا المواطنين بالرصاص أو التعذيب، وده كان من الوعود القليلة اللي صدق فيها، لأنه منح عفو رئاسي لعشرات الضباط المدانين بقتل المصريين. مش بس الضباط، الفاسدين كمان ورجال الأعمال القتلة والبلطجية زي صبري نخنوخ وهشام طلعت مصطفى خرجوا من السجون بعفو سيساوي عشان يبقوا شركاء لنظام السيسي اقتصاديا وأمنيا. مرسي اللي احتجز في قاعدة عسكرية في مكان مجهول في الفترة بين 3 يوليو لغاية 4 نوفمبر 2013 اتحرم من انه يحكي للمصريين اللي حصل معاه خلال السنة اللي حكم فيها، لكن بمراجعة خطاباته تقدر تشوف لمحات من الضغوط اللي كان بيتعرض ليها، زي مثلا كلامه عن طلب الإفراج عن هشام طلعت مصطفى اللي مش بس أدين في قضية قتل، ده كمان كان متورط في قضايا تخصيص أراضي بتوصل قيمتها الحقيقية ل 14 مليار جنيه.
لا ده أصل شركة مدينتي راجل طيب طلعوا من السجن. طلع ده حونا مالي طلعوا من السجن ازاي؟ أطلع هشام طلعت مصطفى من السجن ازاي؟ هو محكوم عليه ازاي طلعوا يعني؟
كتير من الناس اللي شاركت في 30 يونيو ندمانين النهاردة أنهم ما صبروش على مرسي كام سنة، وأنهم وقعوا في فخ العسكر اللي نزلهم يتظاهروا ضد الديمقراطية زي ما حصل سنة 54 بالظبط. في النهاية مرسي زي نجيب، تتفق وتختلف معاهم، لكن ما تقدرش تنكر أنهم كانوا مسار بيقود لدولة مدنية رأي الشعب فيها هو الحكم، على عكس مسار عبد الناصر والسيسي اللي مهما كنت مؤيد ليه في لحظة ما لكنك ما تقدرش تنكر أن رأيك أصلا ملوش أي قيمة عندهم، لأن ده نظام حكم فردي الدكتاتور فيه هو اللي بيحكم لوحده ومصير ملايين البشر في إيده. وزي ما كانت نهاية عبد الناصر نكسة، فنهاية السيسي زي ما احنا شايفين من دلوقتي انهيار ومعاناة، والله أعلم اللي جاي هيكون إيه. التاريخ بيعيد نفسه ودوام الحال من المحال. مفيش شك أن المصريين هيدخلوا معارك جديدة علشان ينالوا حريتهم ويتخلصوا من الحكم الدكتاتوري ويحكموا نفسهم بنفسهم، ولما تيجي اللحظة دي لازم نكون جاهزين أننا ما نوقعش في الفخ مرة تانية، لأننا شفنا أن الغلطة بيكون تمنها سنين طويلة من الندم وأجيال كاملة حياتها بتتدمر. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.